بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يوم غدا إن شاء الله هو يوم عرفة، يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى، يوم فضيل، يوم جعل الله عز وجل ركن الحج الأعظم فيه. في هذا اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم فضيل، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذا اليوم خير الدعاء دعاؤه، قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أصغر ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. في يوم بدر أعز الله الإسلام وأعز الله دين نبيه وخذل المشركين، وكذلك في يوم عرفة ما رؤي الشيطان فيه أحقر ولا أصغر ولا أدحر. أتدرون لما؟ لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل لعباده. في يوم عرفة قد يحضره غير الحجاج، فإن الله سبحانه يدنو عشية عرفة والعشية بعد العصر، فيباهي بأهل عرفة ملائكته، يقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي. يباهي الله بالحجاج في عرفة، يباهي بهم ملائكته الذين غفر الله لهم ما تقدم وما تأخر من ذنبه، الذين ليس لهم تكليف وهم في عبادة دائمة. يقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم إن صرفوا مغفورا لكم. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني ما يريدون، يقولها جل وعلا وهو يعلم، لكنه يستنطق بها الملائكة، فتقول الملائكة: يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يريدون جنتك. فيقول جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربنا إن معهم فلانا جاء إلى غير ما أتوا به، يعني جاء لغير نيته، جاء يطلب أمرا. فيقول سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إن المحروم أيها الإخوة، المحروم الحرمان العظيم، من يمكنه الله ويمتعه ويبلغه عرفات ثم ينصرف منها بغير ذنب مغفور، هذا والله الحرمان. ولا يتأتى تحصيل هذا الأمر العظيم إلا بأمور أربعة: أولها أن يكون حجك لله عز وجل، ولله على الناس حج البيت. من حج هذا البيت لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيا بد أن يكون حجك لله وعملك تبتغي به ثواب الله مخلصا لله في حجك، لا حظ فيه لأحد غيرك. وإن من العجائب ما نسمعه في عرفة بل وفي المزدلفة وعند الرمي، إذا اشتد الأمر ببعض الناس واشتد به الكرب فزع يعلن بعقيرته ويرفع بها: يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان هب لي ولد، فرج همي، اغفر ذنبي، تقبل سعي. فأين هذا من حجه لله لما صرف هود غير الله شركا به في الدعاء والعبادة والاستغاثة؟ يكون حجك مبرورا ووقوفك متقبلا إذا كان على وفق حج نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ما شرع، وهو الذي قال في مواسم الحج وفي مشاعره: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولم يلقهم عليه الصلاة والسلام بعد عامه ذلك. الشرط الثالث أن يكون حجك سالما من الرفث. ما الرفث؟ إنه الجماع ومقدماته ودواعيه، ومن الجماع الخطبة وعقد النكاح، ولهذا هو من محظورات الإحرام عقد النكاح والخطبة، كما في حديث عثمان رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن الرفث المباشرة بالإنزال دون الفرج، ومن الرفث الجماع سواء قبل التحلل الأول أو بعده، فهذا رفث يمنع حصول الحج المبرور، ويمنع أن يرجع الإنسان إلى أهله بذنب غفر له فيه كيوم ولدته أمهاته. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي طاهرا نقيا منقا من ذنوبه وخطاياه، قد محيت عنه إلا حسناته بقيت فيه. الرابع أن يسلم حجك من الفسوق، والفسوق كل معصية قولية أو فعلية أو فعلية، والجدال بغير حق والمراء من الفسوق، ولهذا أناقه صلى الله عليه وسلم في الحج المبرور، ونبه الله عليه في آية الحج: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قال: والحجة المبرورة ليس لها ثواب عند الله إلا الجنة. فأفاد هذا الحديث أن الحج المبرور هو الحج الذي سلم من هذه الأمور، من الرفث ودواعيه والفسوق، وكان لله مخلصا وعلى وفق ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم مقتديا ومتأسيا. إذا كان كذلك كان حجا مبرورا، وهو الذي يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يوم عرفة يا أيها الإخوة المحروم فيه من حرم فيه القبول ومن حرم فيه الأجر، ومدار هذا كله على صحة اعتقاد منك أيها الحاج بربك، وحسن ظنك بربك، وحسن رجائك وقصدك لمولاك. هذا هو المدار، ليس المدار بذات الوقوف أو بكثرة الدعاء، وإنما الشأن فيما يكون في قلبك تجاه ربك تعظيما ومخافة ورجاء وحبا. ليس الشأن في عرفة بكثرة البكاء. يسألنا كثير من الناس: أنا لا أبكي، فهل عملي غير متقبل؟ العبرة ليس بالبكاء، الله لا ينظر إلى صورنا، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن أيها الموفق، ليكن محل نظر الله إليك ما تحب أن تلقى به ربك سبحانه وتعالى. هذا اليوم الفضيل الذي خصه الله عز وجل، خص عشيته من بين جميع الأيام بأنه يدنو، ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا، كما جاء في حديث عائشة يدنو في صحيح مسلم وفي السنن ينزل إلى سماء الدنيا، ولا ينزل في عشية يوم إلا في يوم عرفة. لماذا؟ تكريمة من الله ولطفا وتحننا إلى عباده المؤمنين وإلى حجاجه الذين وفدوا عليه، يتحنن سبحانه إلينا، يتلطف بنا، يتعرف سبحانه بنفحاته إلى عباده، يباهي بهم ملائكته. إن حسن الظن بالله وأعظم ما تقدمه في هذا اليوم وأعظم ما تقوله وتعتقده هو توحيدك الله سبحانه وتعالى توحيدا بقلبك وقصدك ونيتك ومرادك، كما أنه توحيد لله بقولك وفعلك. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن الدعاء عبادة، بل الدعاء أجلى وأظهر مظاهر العبادة. والدليل قول الله جل وعلا في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. عبر بالدعاء لأنه أجلى مظاهر العبادة. وفي السنن من حديث النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة لأنه أجلى مظاهرها. وفي حديث الترمذي وحسنه واستغربه عن أبي هريرة: الدعاء مخ العبادة. فألح على الله وانهج إليه بالدعاء قاصدا تعظيمه وقاصدا وضع حاجتك عنده. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما شأنه في يوم عرفة؟ شأنه أكبر شأن، وفعله أحسن فعل، وقوله أحسن قول. من حين ما صلى ركب دابته حتى أتى الصخرات عند الجبل، جبل إيلال، وحب المشاة بين يديه أي الطريق، وقف أمام الناس لا رياء ولا سمعة، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وقف أمام الناس ليروه فيتأسوا به، وينقل ذلك إلى من وراءهم فيعبد الله كما عبد النبي ربه. كيف وقف؟ كان باركا على راحلته وهي واقفة على أقدامها، استقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، يدعو ربه من وقوفه وقتئذ إلى أن غربت الشمس، مظهرا لله الضراعة، مظهرا لله الحاجة والفقر، يدعو ربه يلح عليه منكسرا منطرحا بين يديه. سقط خطام راحلته فتناوله بيد والأخرى مرفوعة. جاءه من يسأله فأجابه ثم رجع إلى دعائه. شك الناس هل كان صائما، فأرسل إلى أم الفضل فأرسلت إليه بقدح فيه لبن فشربه واستمر يدعو. حصل في ذلك الموقف موقف جليل، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: وقصت رجل ناقته في عرفة، أي سقط من على ناقته لما انتفضت فاندقت عنقه لأنه سقط على عنقه، فوقصته راحلته. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف: ما يصنع به؟ ما نصنع به وقد فعل وقد مات؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذا من جوامع الكلم الذي اشتمل على أحكام عظيمة في الدنيا والآخرة. قال: كفنوه في ثوبيه في إزاره وردائه، ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا الطيب في مغابنه، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله الكريم الواسع من فضله وأن يوفقنا وإياكم إلى حسن الخاتمة وحسن العاقبة بمنه وكرمه، إنه سبحانه جواد كريم. يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة يأتي الناس فزعين خائفين مضطربين هلعين في موقف رهيب عصيب، ويأتي هذا على رؤوس الناس آمنا مطمئنا مستبشرا، شعاره: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الحديث أيضا أن أحكام الحياة تستمر، فإن هذا مات وانقطعت تكاليفه، ومع ذلك أمر أن لا يغطى رأسه وأن لا يطيب وأن يكفن في ثوبيه، لأنه لم يزل محرما حتى بعد موته. ووقوف عرفة يستمر من غروب من زوال الشمس إلى أن تغرب وتستحكم الغربة، يغيب القرص وتذهب الحمرة قليلا. وهذا الموضع خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فكانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس، فخالفهم ولم ينفر حتى غربت واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا. وأنا أسألكم، أيهما أيهون وأيسر ومعه الجم الغفير أقل ما قيل فيهم 100,000، أن ينفر بهم من عرفة قبل الغروب أو بعده؟ قطعا قبل الغروب، ما في إضاءات ولا لمبات ولا كشافات، ومع ذلك خالف المشركين فلم ينفر من عرفة حتى غربت الشمس. ومنه أخذ العلماء أن إدامة واستدامة الوقوف من النهار إلى الليل واجب من واجبات الحج ومن واجبات الوقوف. ولهذا من خرج من عرفة قبل غروب الشمس نقول ارجع وقف بها ليلا، فإن لم يرجع فإن عليه شاة لتركه واجب من واجبات الحج. قال عليه الصلاة والسلام: لما تدافع الناس وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم، لا تتكلفوا المجيء إلى موضع وقوفي، أو أن تصعدوا الجبل وتتعبوا من معكم، أو تذهبوا للمسجد، قفوا في كل عرفة، قفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. ومن أراد أن يقف في مسجد نمرة فلينتبه، فإن ثلث المسجد الأمامي خارج عرفة، وإنما هو في وادي عرنة، وفيه علامات واضحة داخل المسجد. تأكد أنك تقف داخل عرفة حتى تغرب الشمس ويستحكم غروبها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا ويصحح نياتنا. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم اجعلنا ممن اقتدى وتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم حسن الاقتداء. اللهم اجعله قائدنا إلى عوالي جنانك جنان النعيم. اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجعلنا ممن ذب عنه وعن دينه وعن سنته. اللهم اقلبنا إلى أهلنا بعد حجنا بذنب قد غفرته كيوم ولدتنا أمهاتنا. اللهم أحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين. وإلى ما تيسر من الأسئلة، ومن أراد سؤالا فليكتبه يا أيها الإخوة. هذا السائل يقول: إزالة الشعر عن القدمين واليدين للمرأة هل هو واجب بل جائز؟ لأن هذا الشعر في اليدين والقدمين والصدر من الشعر المسكوت عنه، وإذا أرادت المرأة إزالته للتجمل فلا مانع منه، أما الرجل فلا يجوز له أن يزيل شعر رجليه ولا شعر يديه لأنه بهذا يتشبه بالنساء، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أحلق المكينة زيرو، ليس زيرو وإنما على درجة صفر مثل حلق الموسى؟ نعم، إذا حلق المكينة، حلق رأسه بالمكينة على درجة صفر فإن حكمه حكم الحلق، أما درجة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة فهذا من التقصير، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز عمل طواف الوداعة وسعي الحج بعد العيد؟ لا يصح طواف الوداع إلى طواف الإفاضة، لا يصح طواف الإفاضة إلا في يوم العيد، ويجوز أن تؤخره لليوم 11 أو 12 أو 13 بشرط أن لا تقرب زوجتك، لأنك إذا لم تطف طواف الإفاضة وتسعى بعده سعي الحج لم يحصل لك التحلل الكامل. ويبدأ طواف الإفاضة من طلوع فجر يوم العيد إلا للضعفة ومن أذن لهم بترك المبيت بالمزدلفة، فيصح أن يبدأ طواف الإفاضة من نصف ليلة المزدلفة ويستمر على الصحيح إلى نهاية الحجة، والله أعلم. سائل يقول: مررت بالميقات ونويت عند الميقات لبيك اللهم حجا مفردا ولم ألبس ملابس الإحرام لعذر، كذبت، ليس لعذر وإنما لتتجاوز التفتيش، وهذا ليس بعذر وإنما هذا من الحيل، هذا من الحيل، فأنت آثم ولا تلبس على المفتي حتى يميل لك في أنه لعذر. ونحن عرفنا ذلك من كثرة أسئلة السائلين. فهذا نوى في الميقات لكنه لم يلبس ملابس الإحرام ولبس ثيابه، وتجاوز حتى لبسها بعد النقاط أو داخل مكة، فهذا عليه فدية لأنه لبس المخيط، والفدية على التخيير إما ذبح شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، أو يطعم 60 مسكين، أو يطعم 6 مساكين، يطعم 6 مساكين من مساكين مكة، أو يصوم 3 أيام، وعليه شيء أعظم من ذلك، وهو أن يتوب إلى الله لأنه لم يطعه بأن يحرم من الميقات، ويتوب إلى الله من معصية رسوله، ويتوب إلى الله من معصية ولي أمره الذي أوجب الله طاعته وأوجب عليه أن يحج بالناس وأن يجاهد بهم، وعليه أن يتوب إلى الله رابعا لأنه قدم المخافة من رجال الأمن أعظم من مخافته من قيامه بأحكام ربه وأحكام دينه. والأيام الثلاثة صامها في مكة، صامها في بلده، صامها متتابعا، هذا جائز لأن الله قال فصيام، قال عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام،
يعني اختيار يا شيخ.
ولا يجوز أن الإنسان يتقعر في هذه الصيام. الله قال لبني إسرائيل إن الله يأمركم أن تذبحوا إيش؟ بقرة. فتعنتوا قالوا يا ربي وش طولها وش عرضها وش لونها، كل ذلك من التعنت، ووقعت هذه الأمة كما وقعت بنو إسرائيل في التعنت. سائل يقول اعتمر ولبس الإحرام للحج وحج حجا متمتعا، هذا الذي اعتمر وأدى العمرة ثم حج بعده تمتعا عليه هدي التمتع، والله أعلم. يقول بعد 3 أيام منى هل يجوز أن أمشي من مكة قبل المغرب أو بعد المغرب؟ إذا نمت في مكة هل علي شيء؟ إذا انتهى الحج ورمى آخر يوم، 12 إن كان متعجلا أو 13 إن كان متأخرا، فلا يبقى عليه من أعمال الحج إلا طواف الوداع، فيوادع ثم يسافر، وأقل مدة يؤذن له بها أنه إذا طاف الوداع في الصباح يبقى إلى غروب الشمس، وإذا طاف بعد المغرب يبقى إلى طلوع الفجر، هذا المدة النهائية، وإلا إذا تأخر حتى الليل أو حتى الصباح فيجب عليه أن يعيد هذا الطواف. يجوز له بعد طواف الوداع أن ينتظر رفقته، أن يحمل متاعه، أن يتهيأ للسفر، أن يشتري أغراضه من الطريق، لكن لا يبقى أكثر من يوم أو ليلة قبل طواف الوداع، والله أعلم. يقول حج مفرد ممكن نجيب عمرة مع طواف الإفاضة؟ المفرد إذا أراد أن يأتي بعمرة فيأتي بها بعد فراغه من الحج، والأفضل الاكتفاء بعمرته التي مع حجه والاكتفاء بحجه فينشئ للعمرة سفرا آخر جديدا. فإن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يحجون مفردين وينشئون للعمرة سفرا جديدا. يقول أنا أتيت من مكان بعيد وما حصلت الفيزا إلا بطلوع الروح وإلى آخره، نقول إذا أردت أن تأتي بعمرة تأتي بها بعد فراغك من الحج، إلا من أراد أن يحتال لم يأتي بالعمرة مع حجته تمتعا أو قرانا لئلا يكون عليه الهدي فيأتي بها بعد الحج ليسقط عنه الهدي. إذا علم الله ذلك من نيتك وقلبك فأنت مخطئ وأنت محتال على أمر ربك جل وعلا، والله أعلم. هذا السائل يقول أحرمت من مكة ماذا علي ثانيا؟ هل حلق اللحية؟ نعم، أحرمت من مكة، إذا كنت من أهل مكة فتحرم من مكة، وإذا كنت لست من أهل مكة وإنما ممن خارج المواقيت وتجاوزت حتى تحرم من مكة لتتجاوز التفتيش فعليك التوبة إلى الله توبة نصوح، وعليك ذبح الفدية وهي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، وأعظم من ذلك هو التوبة إلى الله، والله أعلم. اكتب سؤالك. يقول: هل حلق اللحية يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باللحية 5 أحاديث جاءت في الصحيحين عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنه. قال: أعفو اللحى، قال: أكرم اللحى، قال: أرخو اللحى، قال: وفر اللحى، خالف المجوس، خالف المشركين. فيأمركم نبيكم 5 أوامر، وش تفيد هذا؟ وش يفيد الأمر؟ يفيد الوجوب والامتثال. فقل بفعلك وقولك: سمعنا وأطعنا، ولا تقل سمعنا وإيش بأقوالنا وعصينا بأفعالنا. فحلق اللحية حرام، فإن حلقها مرة فهي صغيرة، وإن داوم على حلقها صارت بمداومته على حلقها كبيرة، والله أعلم. ما هي دلائل قبول الله للحج؟ أعظم دليل لقبول الله للحج تعلمه من قلبك. لمن حجك؟ أن تقولها لله، لكن في قلبك لمن؟ ليكون قول قلبك أعظم من قول لسانك. ثانيا، أن يكون الحج على وفق ماذا؟ ما شرعه من؟ الإمام أحمد بن حنبل أو مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة؟ لا والله، إلا على وفق ما شرعه من؟ نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. هذا السائل يقول: أديت فريضة الحج قبل هذا العام، وفي هذا العام سأحج عن والدي رحمه الله، فهل الثواب لأبي وحده أم الثواب أم لي ثواب ومغفرة ذنوبي؟ يا أخي المسلم، أنت لا تتعامل مع تاجر من تجار الدنيا ولا مع مسؤول من مسؤوليها، إنما تتعامل مع ملك الملوك جل وعلا، فأحسن بالله ظنك وحسن بالله قصدك. وإن كنت صادقا في حجك لله نيابة عن أبيك أو عن ميتك، فإن الله يثيبك ويثيب من حججت عنه إذا علم الله منك صدق النية وحسن القصد. تعاملنا مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، مع أكرم الأكرمين، يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، كيف إذا تتصور تعاملك معه؟ إذا كلما حسن بالله ظنك كلما عظمت مثوبتك وزاد أجرك، والله أعلم. يقول: هل يجوز الخروج أيام التشريق من منى إلى مكة ثم العودة للرمي فقط كل يوم؟ إذا كان لك ما مكان ثبات فيه في منى فيا بد أن تبقى في منى أكثر الليل، ليالي أيام التشريق، وخروجك من منى في النهار جائز لكن خلاف السنة، إلا خروج لأجل الطواف والسعي. ولهذا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام البقاء بمنى، لم يخرج منها يوم العيد وأيام التشريق إلا لأن يطوف طواف الإفاضة، ثم رجع واستمر مقيما في منى، والبيات به فيها لفي لياليها واجب. أما من لم يكن له مكان في منى فإنه لا يجب عليه أن يبات على الأرصفة ويبقى في الطرقات ويفترشها ويضيق على المسلمين طريقهم، لا توجب الشريعة عليه ذلك، لا توجب الشريعة عليه ذلك. ومن ليس له مكان في منى فأنصحه أن يؤخر رميه إلى المساء، فيذهب يرمي الجمار في المساء، فذهابه ورميه ثم إيابه يستغرق منه جزءا طويلا من إين؟ من الليل، والله أعلم. يقول: هل صيام الأيام 3 فدية يكون في مكة أم في دولتي؟ ليس من الصيام الفدية، وإنما فدية الأذى في أي مكان. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والصيام في أي مكان، إن شئت في بلدك، إن شئت في مكة، إن شئت متتابعا أو غير متتابع، كله جائز، والله أعلم. يقول: الإحرام من داخل السكن يوم التروية هل هو جائز؟ نعم، نحن إن شاء الله بعد هذا الدرس نذهب إلى سكننا ثم نغتسل ونتطيب ونلبس ملابس الإحرام في سكننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حلوا بالعمرة أن يحرموا من أماكنهم في مكة وكانوا في الأفطح، فأنت أحرم هذا اليوم من سكنك. لبيك حجا لبيك اللهم لبيك، اغتسل في سكنك وتطيب والبس ملابس الإحرام ولبي، فإن تيسر لك الذهاب إلى منى فهو أكمل، وإلا اذهب مع حملتك إلى عرفة والله أعلم. سائل يقول: أحرمت للحج منذ قليل وأنا أحك قدمي بظفر رجلي فانكسر الظفر، فماذا علي؟ إذا كنت قاصدا لكسر الظفر فهذه فدية في المحظور، أما إذا انكسر من غير قصدك فليس عليك شيء، واحفظ حجك من هذه المحظورات، لأن من المحظورات تقليم الأظافر والأخذ من الشعر والله أعلم. يقول: جماع المرأة الحاج المتمتع بعد انتهاء مناسك العمرة حلال أم حلال؟ بل حلال وحلال، يجوز لك أن تأتي أهلك وزوجتك بعد فرائك من العمرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي على المروة أن يجعلوها عمرة ويقصروا، فقام سراقة ابن مالك ابن جعثم فقال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. قال جابر رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج يوم التروية ومذاكيرنا تقطر منيا، أي قريب عهدنا بماذا؟ بالوطن، فالحل كله بين العمرة والحج إلا من كان قارنا أو مفردا فلا يجوز له إلا إذا تحلل التحلل الكامل يوم بعد يوم العيد والله أعلم. يقول: أنا من فلسطين، فما حكم تعامل البنوك من فلسطين، مسلمي فلسطين 48، ما حكم تعامل البنوك والدولة لنا لا تسمح لنا بالتجارة؟ أما التعامل مع البنوك الربوية فيجوز بقدر الضرورة إذا لم يكن ثمة غيرها، ولا تأخذون منهم ربا ولا تعطوهم ربا، فإن أودعتم عندهم وليس ثمة بنوك إلا هذه الربوية فلا تدعوا الفوائد لهم، وإنما خذوا رأس أموالكم وما زاد من هذه الفوائد الربوية تخلصوا منه بالصدقة به على الفقراء أو في مرافق الناس، وتقربوا إلى الله بنية التخلص منه والله أعلم. أنا متمتع وقد تنظفت داخليا قبل العمرة في حلق وغيره، فهل أتنظف قبل الحج؟ إن شئت تنظف وإن شئت أتتنظف إذا كان ليس هناك داعي، بل اكتفي بالاغتسال والتطيب في بدنك لا في ثياب الإحرام والله أعلم. يقول: بعد العمرة أخذت من شعري بالمقص من جميع الجهات فهل علي شيء؟ نعم، هذا ليس بصحيح إلا إذا عممت الرأس كله بالتقصير، فإن كنت أخذت من جوانب شعرك تقصيرا فيجب عليك أن تنزع الآن ملابسك وتلبس ملابس الإحرام، لأنك لم تزل محرما بعمرتك، تذهب للحلاق وتعم رأسك كله بالتقصير، فإن كنت أدخلت الحج عليه صرت قارنا بإدخالك الحج على العمرة قبل إتمام العمرة. أما إذا عممت الرأس كله، كل الرأس عممته بالمقص فهذا تقصير، أما إذا أخذت من هنا قليلا ومن هنا قليلا ومن هنا من الأمام ومن الخلف فالآن انزع ثيابك والبس ملابس الإحرام واذهب للحلاق وعم رأسك كله بالتقصير، فإذا خلصت اغتسل واحرم بعد ذلك بالحج والله أعلم. سائل يقول: أتيت من مكة، أتيت من خارج مكة، على كل حال الأسئلة التي مر نظيرها لا نعيدها. سائل يقول: عندي إقامة بمكة ولست مقيم بها، فهل يجوز لي أن أتجاوز الميقات؟ إذا كنت مقيما بمكة إقامة نظامية لكنك لا تقيم بها، تذهب وتأتي، فيجب عليك أن تحرم للنسك للحج والعمرة من أين؟ من الميقات الذي تمر به، ولا يسعفك أو يعذرك أنك عندك إقامة في مكة وأنت غير مقيم بها. بعض الناس استخرج الإقامة وكفيله في مكة لكنه خارج مكة، إما في بلده أو في بلدان أخرى، فهذا إذا مر قاصدا مكة يمر من الميقات الذي يمر منه ويحرم منه، والله أعلم. سائل يقول: أديت العمرة فطفت وسعيت، ولكن حلقت شعري بمقص من بعض الجهات، هذا لم تتم عمرته بعد، بل يجب عليه أن ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ويذهب يعمم رأسه كله بالتقصير ثم يحرم بعد ذلك للحج، فإن كان أدخل الإحرام أصبح قارنا لأنه أدخل الحج على العمرة قبل إتمامها، والله أعلم. يقول: عمتي وكلتني أن أسوي لها حجة وأنا من حائل، هل حججت من نفسك؟ هل حججت عن نفسك؟ إذا حج الإنسان عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وهذا الذي جاء من حائل ميقاته ميقات المدينة، فيحرم بالحج من أبيار علي، فإن أحرم بالحج من مكة فعليه فدية ترك الواجب لأنه لم يحرم من الميقات، فعليه ذبيحة يذبحها في مكة ويقسمها على فقراء مكة مع التوبة إلى الله، والله أعلم. يقول: ما حكم الإحرام بالحج يوم عرفة بعد الزوال؟ يجوز أن يحرم بالحج يوم عرفة بعد الزوال لكن فاته السنة، فالسنة أن يحرم بالحج هذا اليوم يوم التروية يوم الثامن، والله أعلم. سائل يقول: هل نحتاج إلى السعي بعد الطواف طواف الإفاضة للمفرد إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم؟ المفرد والقارن إذا قدم طواف القدوم ثم سعى بعدها سعيا يغنيه السعي الذي بعد طواف القدوم عن سعي آخر للحج، ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، وإذا انتهى من مناسكه يبقى عليه طواف الوداع، والله أعلم. سائل يقول: الشركة التي نحن معها للحج لن تخرجنا إلى منى اليوم، وإنما نذهب مباشرة في هذا الليل إلى عرفة، فهل يجوز لنا أن نذهب معهم؟ نعم يجوز أن تذهبوا معهم ولا شيء عليكم. يقول: هل يصح أن أخالفهم وأذهب مع مجموعة لمنى؟ لماذا تخالفهم؟ إذا كنت تعرف مكانه في عرفة فلا مانع أن تذهب إلى منى تعمل بالسنة، أما إذا كنت تضيع مكانهم فذهب معهم لئلا ينشغل قلبك بهم وتضطرب نفسك ثم لا تستحضرها عند الدعاء وعند العبادة وعند أداء المشاعر، والله أعلم. سائل يقول: أحرمت من الميقات. الأسئلة المتكررة لن أجيب عليها يا أخواني اكتفاء بما سبق. هل لحج التمتع طواف قبل الذهاب لعرفة؟ لا، ليس للمتمتع طواف قبل ذهابه لعرفة إلا طوافه الذي كان لعمرته، وكان لماذا؟ كان لعمرته، فالطواف والسعي للعمرة، فيبقى عليه طواف وسعي الحج يكون بعد رجوعه من أين؟ من عرفة، والله أعلم. هل يجوز أن أسعى سعي الحج مع طواف القدوم؟ نعم يجوز أن تقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، والله أعلم. يقول: جلست في مكة 15 يوما، هل يجوز لي أن أحرم من مكة؟ لا، لست من أهل مكة ولو جلست فيها 15 شهر، لست من أهل مكة حتى تكون مقيما فيها، فأنت جئت إلى مكة قبل الحج ب15 يوم لتكون من أهل مكة، وإذا أحرمت من مكة عليك فدية، فارجع إلى الميقات الذي تجاوزته وأحرم منه، فإن أحرمت من مكة فعليك ذبح، والله أعلم. لا إله إلا الله. ما تعبت يا أخواني؟ ها؟ أنت رايحين إلى ميناء؟ لا.
شرط ميناء يا شيخ. شرط ميناء.
هذا السائل يقول: متى يجب دفع الفدية بالنسبة للأذى لمن أحرم بعد الميقات؟ من أحرم بعد الميقات ليس فدية فدية أذى يا أخي. لا تخلط بين أمرين. من لم يحرم من الميقات فعليه فدية ترك الواجب. من أحرم من الميقات ولبس ثيابه ليتجاوز الميقات فهذا الذي فديته فدية أذى للبس المخيط. لا تدخلون هذه في هذا. من ترك الإحرام من الميقات فأحرم بعده فهذا عليه دم وهو شاة أو سبع بدنة لأنه ترك واجبا من الواجبات وهو إحرامه من الميقات. أما من أحرم من الميقات ثم مر بالنقاط ولبس ثيابه هذا عصى الله وعصى رسوله وعصى ولي أمره وقدم مخافة رجال الأمن أعظم المخافة من أحكام شرعه فهذا عليه فدية أذى مع التوبة وفدية الأذى على التأخير. والله أعلم. هل يصح ايش السؤال؟ غير واضح. سائل يقول: هل للنساء ايضا التقصير من جميع الشعر عند التحلل من الاحرام كالرجل؟ تقصير النساء ليس كتقصير الرجل. تقصير النساء بأن تجمع المرأة شعرها ثم تأخذ من طرفه قدر أنملة، بمعنى لو كان لها قصة لا يجب أن تأخذ منها، وإنما يكفي من مجموع الشهر الشعر يعني من أغلبه. أما الرجل فلا بد أن يعم شعره كله. بماذا؟ بالتقصير، أن يعم جميع شعره بالتقصير. والله أعلم. لكن تأتينا المرأة التي قصت شعرها مدرجات، تعرفون هذا أو ما تعرفونه؟ إذا ما عرفتوه اسألوا حريمكم. إذا قصت شعرها مدرجات قالوا تأخذ من كل مدرج قدر أنملة، لأن الشعر عندئذ والحالة هذه غير متساوي. والله أعلم. يقول: هل هناك حديث ينهى عن صيام يوم السبت إذا وافق الوقوف بعرفة؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصام يوم السبت إلا فيما افترض علينا، لكن هذا الحديث عند العلماء معلول، وأجيب عنه بأن هذا النهي عن تخصيص يوم السبت بالصيام لأنه يوم تصومه اليهود، ونهينا عن مشابهتهم، كما نهينا عن أن نخصص يوم الجمعة بالصيام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث فوجدها صائمة يوم الجمعة، قال: أصمت أمس؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: أصائمة أنت غدا؟ قال: لا. قال: إذن فأفطري. لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. أما إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو وافق يوم عاشورة أو وافق زمانا فاضلا استحب للمسلم أن يصومه، لأنه لم يفرد هذا اليوم لأجل أنه سبت، وإنما لأنه وافق الزمان الفاضل. والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز طواف الوداع وطواف الإفاضة بنية واحدة؟ لا يجوز، لا يجوز أن يطوف طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية إفاضة ووداع، وإنما يطوفه بنية الإفاضة. فمن رمى الجمار آخر يوم وأخر الطواف يطوف طوافا بنية الإفاضة، بنية إيش؟ الإفاضة، لأنها ركن الحج، ثم يسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعى، ثم يسافر مصحوبا بالسلامة، ولا يلزمه أن يعيد طوافا آخر للوداع لأنه صدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت إيش؟ الطواف. ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بماذا؟ بالعمرة من التنعيم بعد الحج، طافت ثم سعت ثم قصرت، ثم رحلت وافت النبي عليه الصلاة والسلام في الموضع الذي حدده لها، ولم يأمرها النبي أن ترجع تطوف. لماذا؟ للوداع، لأنه آخر عهدها بالبيت ماذا؟ طواف العمرة وما يتبعه من سعي العمرة، والله أعلم. يقول: قدمت إلى مكة مع زوجتي وأمي ومعي طفلة، ودخلت وأنا محرم بعمرة لأبي المتوفى، وذلك في الرابع من ذي القعدة، ولكنهم لم يحرموا من الميقات، وتركتهم في مكة ورجعت إلى الأحساء، ثم دخلت مكة أمس بدون إحرام أو تلفظ بالنية، ماذا علي وماذا على أمي وزوجتي وطفلتي؟ يجب عليك أن ترجع أنت وأمك وزوجتك وطفلتك إلى الميقات وتحرموا منه لحجكم، فإن أحرمتم من مكة فعلى كل واحد منكم إيش؟ فدية ذبيحة أو سبع شاة، والله أعلم. إما إنما شاة أو سبع بدن. ها؟ الطفل لا. إطعام 6 مساكين في فدية الأذى، وهذه فدية ترك الواجب. ترك الواجب فيها ذبح، فيها شاة أو سبع بدنة. سائل يقول: أنا شاق مرتبط بحملة، يرحمك الله، أنا شاب مرتبط بحملة، وهذه الحملة قالوا إنهم لن عندما يصلوا إلى مزدلفة سينصرفون منها الساعة الواحدة ليلا، وفيهم العجزة، هل أتركهم في المزدلفة وأبقى أو أخرج معهم؟ يجوز لك أن تخرج وتدفع معهم من أين؟ من المزدلفة، يجوز لك ذلك، لأنكم معكم الضعفة، ومن كان معه الضعفة فيجوز له الدفع من المزدلفة، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز الأسئلة المتكررة ما نجيب عليها يا أخوان اختصارا للوقت. هذا السائل يقول: أحرمت من الميقات وقلت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وحدث لي ظرف فدخلت مكة لابسا ثوب وخلعت الإحرام، فماذا علي؟ ما حصل لك ظرف، وإنما أردت أن تحتال تتجاوز النقاط، عليك فدية لبس الثوب، والله أعلم. إنما إذا رجعت إلى بلدك ما عليك شيء، أما وقد تجاوزت ولبست فأنت في حكم المحرم، والله أعلم. يقول: أنا ارتديت الثوب بعدما أحرمت وأنا غير قادر على ذبح الهدي، فماذا علي؟ من قال إن عليك ذبح هدي؟ عليك فدية الأذى وهي على التأخير، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين في مكة أو شاة أو سبع بدنة، فأنت مخير بين هذه الثلاث، والله أعلم. يقول: أنا من حائل وجئت المدينة فاغتسلت وأحرمت في المسجد النبوي، يعني في الحمامات عند المسجد النبوي، وعندما مررت بالميقات نويت الحج، فعلك صحيح ولا يلزم أن تحرم أو تغتسل أو تتروش عند الميقات، يجوز أن تغتسل في مكانك في المدينة في فندقك في بيتك في ميضات الحرم وتلبس الملابس الإحرام، وإذا مررت بالميقات قلت لبيك عمراء لبيك حجا، والله أعلم. يقول: خيمتي النظامية في المزدلفة فهل أذهب إلى منى أيام التشريق؟ لا، ابقى في خيمتك، لأن القيام في فئة هاء في المزدلفة تابعة لمنى متصلة بها، فأنت ابقى بها ونم بها، وهؤلاء الذين خيامهم في المزدلفة حصلوا أمرين: إن يباتون في المزدلفة ليس المزدلفة في خيامهم، ويباتون في ليالي منى أيضا في خيامهم، والله أعلم. امرأة مسكينة لا يوجد لها عمل، إذا أعطيتها مالا شهريا من الزكاة هل يجوز أن أعطيها منه؟ إذا كان ليس لها أحد يعولها، لا زوج ولا والد ولا ولد ولا أقارب، وهي فقيرة، يجوز أن تعطيها من الزكاة لأنها فقيرة لا لأنها امرأة، لأنها إيش؟ فقيرة أو مسكينة، فتعطيها من الزكاة بقدر ذلك، سواء كان شهريا أو سنويا، والله أعلم. خلاص لا يأتينا أسئلة، يكفي الذي جاء. هذا السائل يقول: اعتمرت وحللت وأخذت الشعر من بعض النواحي ودخلت الآن في نسك الحج. أولا عمرتك لم تكن صحيحة، لم تكتمل بعد، لأنك لم تأخذ من جميع شعرك فما زلت محرما، والآن أدخلت الحج على العمرة صرت قارنا، أصبحت قارنا، ذهب عنك التمتع وأصبحت قارنا لأنك لم تعم جميع رأسك. بماذا؟ بالتقصير. وأدخلت الحج عليه بنيته أصبحت قارنا، ويجب عليك ما يجب على القارن. فيبقى عليك الآن طواف الحج وسعي الحج. الطواف والسعي الذي مضى لغى بماذا؟ بإدخالك الحج على العمرة قبل إتمامها. ودليله أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالحج فحاضت، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام حجها على عمرتها فصارت قارنة. والله أعلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. امرأة أحرمت من جدة، وعند التفتيش طلب السائق أن تكون بالنقاب العادي. في نقاب عادي، نقاب ملون، ها؟ كل النقاب عادي، وهو أن تستر وجهها وتظهر عينيها. فإن كانت أحرمت من جدة ثم تنقبت عند نقاط التفتيش فعليها فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مساكين مكة، لأنها وقعت في محظور من المحظورات وهو النقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. والله أعلم. سائل يقول: قمت بعمرة لأبي من حوالي شهر، وأخذت فقط من شعري، فهل علي شيء؟ إذا كنت أخذت من جميع شعرك فهذه عمرة صحيحة، وإن أخذت من بعض الشعر فعمرتك غير تامة. انزع ملابسك الآن والبس ملابس الإحرام واذهب وعمم شعرك كله بالتقصير. والله أعلم. يقول: أتينا من اليمن، وكان الطريق الذي أتينا منه غير الطريق الذي يؤدي إلى ميقات يلملم، فأتينا من طريق الطائف، وأحرمنا من قرن المنازل وهو السير الكبير، وهو الطريق الوحيد الذي يمر به الآن الحجاج اليمنيون، فهل يلزمنا شيء؟ أبدا، فعلكم صحيح. قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فميقات أهل اليمن يلملم، لكنك جئت من أين؟ من الوديعة، فأحرمت من الطائف لأن ميقاتك ميقات أهل نجد، جئت من طريقهم، فأنت ممن قال فيك النبي وممن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. ولهذا لو جاء المصري من طريق اليمن أحرم من أين؟ من يلملم. وإذا جاء اليمني من طريق مصر أحرم من الجحفة، وإذا جاء الهندي من طريق نجد أحرم من طريق أهل نجد. والله أعلم. يقول: ما حكم التصوير بالمناسك ونشره على المواقع الاجتماعية، يعني في التويتر والفيسبوك وغيرها؟ أما إذا كان يصور ما فيه منفعة، دروس وصلاة، أو يظهر للناس الأمن الذي هم فيه، فهذا لا مانع، لأنه تصوير لحاجته منفعة. أما يصور نفسه عند الكعبة، يصور نفسه وهو محرم، يصور نفسه عند باب الحرم، فهذا الفعل حرام، ونخشى عليه أن يكون باعثه الرياء ليمدحه الناس ويثنوا عليه ويعرفوا أنه حاج. فانتبهوا يا أخواني من مداخل الشيطان في مثل ذلك. والله أعلم. هذا السائل يقول: نويت الحج من الميقات. تكرر السؤال. يقول: نويت الحج وطفت وسعيت هل يجوز أن أقصر قبل الحج؟ لا، من نوى الحج قارنا أو مفردا فإنه لا يجوز له بعد الطواف والسعي أن يقصر إلا أن يجعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج فيجوز له ذلك، والله أعلم. استريح 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 يا أخي استريح. لا أرضى بالتعقيب. يقول متى صيام الأيام الثلاثة كفارة فدية الأذى لبس المخيط عند الميقات؟ تصومها في أي وقت، تصومها الآن، تصومها بعد الحج، تصومها في مكة، تصومها في بلدك، كل ذلك جائز والله أعلم. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تلبس الكمامة خلال الحج؟ يجوز للمرأة وللرجل أن يلبس الكمامة إذا كان لهناك داعي، لكن للمرأة تلبس الكمامة وفوقها غطاء الوجه إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. أما تلبس كمامة تغطي أكثر وجهها وتبقي عينيها فهذا يشبه النقاب، فلا يجوز لها ذلك أثناء الحج إذا لم تكن في حضرة الرجال الأجانب، والله أعلم. أنا حاجة متمتعة قدمت من مصر ونويت عند الميقات عمرة متمتعة بها إلى الحج، فبعد تحللي من العمرة هل يجوز لي الآن أن أحرم من الفندق في مكة؟ نعم يجوز لك أن تحرم الآن الحج من الفندق من مقر سكنك في مكة، وهذا ما سنفعله بعد قليل إن شاء الله، والله أعلم. لا إله إلا الله. جئنا من المنطقة الجنوبية بنية حج مفرد، وصلنا الميقات ميقات الطائف، ولا قدرنا نلبس الإحرام من الجهات الأمنية، فأحرمنا من مكة بعدما سألنا الشيخ قال أطعم 6 مساكين. ما يقول هذا شيخ إلا إن كنت لبست عليه السؤال، لأن من اعتاد على اللف والدوران سيلف والدوران حتى على الشيخ. من ترك الإحرام حتى دخل مكة فعليه فدية ترك الواجب، وهي ذبح هدي، ذبح فدية شاة أو سبع بدنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم يهريقه بالحرم. أما إذا نوى في الميقات قال لبيك حجا ولم يلبس وإنما بقي على ثيابه فيجب عليه فدية أذى للبس الثوب وفدية أخرى لتغطية الرأس إن كان غطى رأسه مع التوبة إلى الله من المعاصي الأربع التي سبق التنبيه عليها. السؤال الأخير كيف أطعم 6 مساكين من مساكين مكة؟ اشرح ذلك للناس حبا وكرامة. إطعام 6 مساكين من مساكين مكة بأن تطعم المساكين الثلاثة 9 كيلو من الرز أو من طعام أهل مكة، لكل مسكين 1/2 صاع سواء من رز أو من دقيق أو من تمر أو من طعام الناس، أو تأخذ 6 وجبات من البيك أو من الطازج تعطيها الفقراء.
فين الفقراء؟ هم فين؟
ها؟ فين هم الفقراء؟ ابحث عنهم، إن لم تجدهم وكل من يبحث عنهم، إن لم تعرف صم 3 أيام والحمد لله.
فأنت جاوز
الميقات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال أنا جاوبت
عليه. الله يعين عليك. الهدي والصيام للمتمتع على
الطواف. في صك للفدية زي الهدي.
إيه نعم. في صك للفدية زي